بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
عليكم السلام
ورحمة الله. كان بحثنا حول التباعد الذي ذكره السيد الرامي علي، الشرط الثالث من شروط أن لا يتباعد المأمون عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إلا إذا كان في صف متصل بعده بالعادة، إلى آخر هذه المسألة التي عرفتها. وقلنا أولا هذا الأمر متفق عليه، وبالنسبة إلى مقدار العادة، هناك صحيحة الزوارع جعل ما لا يتخطى، لا يكون بما لا يتخطى. وقلنا أن التخطي بمعنى الخطوة، خطوة التي تمد إلى الجانب الآخر، ولكن أشهد على صحيحة، يعني على الدلالة الصحيحة زرارة بأن هذه الرواية بمعنه مصدات بينبغي دال عن الاستحباب. فعلى ذلك من باب وحدة السياق سائر الجملات التي وردت بعد ذلك كلها لابد أن تهمل الاستحباب، فلا يثبت وجوب هذا الفصل أو النهي الذي ورد فيه عن هذا الفصل، ليس نهيا تحريميا بل تنزيهيا. وهناك إجابة عن هذا الأمر أن ينبغي يطلب بعض الفقهاء قبلوا ذلك، قالوا نعم أنه لا دليل على وجوب ذلك إنما هذا مستحب، وكذلك قالوا أن ينبغي أعم بالوجوب بل حرم بالاستحباب، هناك ما أعم من الكراهة بل حرمة. فعلى ذلك هنا إن جاء عدة من الأمور تحت ينبغي ما كان يدل على أنه مسموح تركه، أو إذا كان النهي مسموح فعله هذا يحمل على الاستحباب وعلى الكراهة. وإن الطلب المولى إذا طلب من عبده شيئا يجر على العبد أن يمتثل، لبعبارة أخرى أن الوجوب ليس مدلول الأمر بل وجوب حكم العاقل، مدلول الأمر الطلب، ولكن العاقل يقول يجب طاعة المولى. فعلى ذلك هذه الرواية بالنسبة إلى ما عندنا دليل على أنه غير واجب نأخذ به، بالنسبة إلى ما ليس دليل لابد أن نعمل به. وما لا يتخطى في المواد الثلاثة التي ذكرت في هذا الحديث المبارك كلها كان بحيث يعني نحمله على الوجوب، يجب يجب هذا الشرط أن لا يتخطى، لا يكون بمقدار ما لا يمكن أن يتجاوز عنه بخطوة. هذا الذي أشارنا إليه في اليوم الماضي، وأشارنا إشارة في آخر بحثنا بأن هناك كلام للسيد خوي رضي الله عليه، وهو كلام جميل ولا نحتاج إلى هذه الأمور. أن السيد خوي رضي الله عليه طبعا هو قال رواية واحدة، هو قال صدر الرواية في الاستحباب وزيل الرواية في الوجوب، خلاصة الكلام. ونحن نقول أن هذا ليس سدا وزيلا، هذا روايتين مستقلتين على كلا التقديرين. إذا قلنا روايتين مستقلتين، الرواية الأولى تتحدث معنا حول الصفين، فيكون عبارة عن ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، هذا من المستحبات، نعم ليس بواجب. يعني بعبارة أخرى مثل هذه الروايات التي وردت حول سبوا بين صفوفكم صلى الله عليه وسلم وهذا ملاكبكم لا يستحيل أنكم الشيطان، أو عبارات مختلفة أكد على رمسه بملاكبكم في بعض الروايات، هذا يحمل على الاستحباب وليس وجوب. وكذلك فيما جاء بعده وقال ينبغي أن تكون الصفوف أن تكون ثامة متساوية بعضها إلى بعض، ثم قال ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان إذا سجد. هذا كذلك من السحر لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، يعني بين محل الوقوف الصف اللاحق مع الصف المقدم، هذا لا يكون ما لا يتخطى، يعني لا يكون خاص بمقدار لا يتخطى. هذا كذلك من المستحبات نلتزم باستحبابه وليس واجبا. فعلى ذلك في سبب رواية كلام في الصف صفين، والصف عبارة عن المكان الذي يغور الإنسان فيه، يعني محله قدم الصف الأول والصف الثاني يستحب أن لا يكون بما لا يتخطى، يعني مقدار نفس. أو بعبارة أخرى في الحديث قال بمقدار جسد مسقة جسد إنسان إذا سجع، يعني يستحب أن يكون صف لاحق يسجد مباشرة وراء قدم السابق. هذا من المستحب. فعلى ذلك صب رواية أو رواية الأولى تبحث أمره من أدب الجماعة، من أدب الجماعة أولا أن يكون الصفوف متراصة بينهم اتصال، يعني يلسوا بعضهم ببعض، لمسهم بمراكبكم وما شابه ذلك، وهو تعبيره متواصلة تامة متواصلة، هذا من أدب الجماعة. وإلا إذا كان ليس تامة صف لابس ما امتد إلى آخر المسجد، أو إذا كان صف فيها الناس كما للأسف عندنا أكثر الناس في مساجدنا لا يراعون هذا الأدب ويعرفون مع الفاس، كثير ما نرى مثلا بين كل إنسان والإنسان آخر في جنبه مثلا 20 سم فاصل أو 10 سم، بينما يستحب أن نلصق أنفسنا كتفنا بالآخر لا يكون أي شيء. ورواية شديدة في هذا البلد، في بعض لا يستعمل لأنكو الشيطان، في بعض الوقت جاء الشيطان يأتي مضمون الكلام، الشيطان يضع في ما بينكم، تأكيدات شديدة. وهذا الذي نرى أن أهل السنة يراؤون أمر جميل، شوفوهم مرتب يعني منظمة لا يتقدم ولا يتأخر، وكلهم كل واحد يأخذ جنب الآخر متصلا به، ولا يعرف إنسان في صف واحد. كثير منا عندما ندخل إلى صلاة الجماعة يوجد مخالف الصفوف ولكن يعرف وراء الصفوف لوحده، هذا مكروه كراهة شديدة. على كل حال على شيء جميل، وقسم الحديث الأول الرواية الأولى التي ذكرها صراغ رضوان الله عليه في أدب الجماعة أن لا يكون أولا أن تكون تامة متواصلة بعضها ببعض، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، بين الصفين إن كان وجود كل صفين يكون قد ذلك مسقة الجسد إنسان إلى سجد. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية دخل في مسألة صف فص بين كل إنسان والإنسان الذي يكون أمامه، يعني من مكان السجدة إلى مكان القدم، لا من مكان القدم إلى القدم. فإذا كان من مكان السجدة إلى القدم معناه إذا قام الإمام في الأمام أو غير الإمام الصف الأول، يكون إنسان يجوز أن يكون منفصلا عن الصف الآخر بمقدار مترين أو مثلا متر ونص، وطبعا مكان السجدة يكون فاصل بينه وبين الإمام ب20 سم أو أكثر. هذا يجوز ولو أن الأولى والمستحب أن يكون مكان السجدة المتأخر مباشرة وراء قدم المتقدم. الحديث الثاني أو الرواية الثانية جاء هكذا: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام. التعبير بينهم وبين الإمام، وبينهم وبين الإمام يسر أن يكون المكان الذي يسجد مع المتقدم، لا بين الجسد عندما قائم، لحظة عندما يكون الإنسان قائم طبعا يكون متأخر مما يكون ساجد، فعندما يكون ساجد لابد أن يكون مكان صلاته الذي يسجد فيه قام ويسجد فيه الفاصل بينهم لا يتخطى، لا لا يكون البعد بقدر ما لا يمكن بخطوة الواحدة أن نمشي. بهذا المثال تقريبا سيد أخوي يقول نحن جربنا أن القدم متر كامل، يعني إذا أكثر من متر لا يجوز، ولكن بمقدار متر، يعني بمقدار الذي يمكن بقدم واحد نحن نخطو يجوز بهذا المقدار، يعني أقصى ما يجوز. فعلى ذلك الرواية الثانية إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يترقى فليس ذلك الإمام لهم بإمام. في عبارة أخرى أي صف كان أهله يصلون بصلاة الإمام لبينهم وبين الصف، لا بين الصف والصف، بل بينهم بين المصلي للصف الأمامي، بينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يترقى فليس لهم تلك بصلاة. في عبارة الثالثة أي امرأة صلت خلف إمام لبين هذا بينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة. فالمراد الفاصل بين مكان السجدة ومكان قدم الصف الأمامي، هذا لابد أن لا يكون فاصل بين الصفين، يعني بين محل السجدة الصف الوراء إلى محل قيام الصف الأمامي أكثر من خطوة، هذا لا يجوز. وطبعا إذا كان هكذا بين الصفين قطعا لا يتخطى، لأنه مثلا أفرض أن الإمام واقف وأنا مكان السجدة مثلا بمقدار 50 سم بعده، المكان الذي أقف مكان الوقوف إلى مكان الإمام أكثر من خطوة، ولكن مكان السجدة مع مكان الإمام أقل من خطوة ولا بأس به. فعلى ذلك هذه الرواية لا بأس يحمل على الوجوب وليس له بإلف صلاة، نفي حقيقة الصلاة ظاهر في بطلان الصلاة، فلذلك المسألة محلولة من هذه الجهة. وهو بعد ذلك بعدما ذكر هذا الأمر وهذا أمر جميل ذكر مؤيدات لكلامه. أحد المؤيدات التي ذكره هو رضوان الله عليه يقول سيرة متشرع، يعني سيرة المتشرع ليس دائما أن يصلوا ويسجدوا وراء قدم الشخص الآخر، يعني أن يكون فاصل بينهم وبين الصفين بمقدار إنسان يسجد، ليس هذا لا يراع. فكان من قديم سيرتهم هكذا، وهو يقول حتى يجدون هناك فرش، الفروش التي يفرشون يجد بينها شيئا من الفصل، فمعناه أنه يجوز أن يكون هناك فصل بين الصفين، يعني بين سجدة الصف اللاحق مكان قيام الصف السابق شيئا لا بأس شيئا إلى خطوة، يعني إلى تقريبا قريب متر لا أكثر. فالقرينة الأولى قلت مؤيد أول الذي ذكره مسألة سيرة المتشرعة القطعية المرتبطة في جميع صلوات الجماعة. المسألة المؤيد الثاني مرتبطة عمار، جاء فيه أن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء، قد ذكرنا سندها وبحثنا عن سندها، هذا مرتبط قلنا أن رجالهم إلا الرجال الأول بقيتهم كلهم واقفين الأفضل فتحيين وهم صغار. أنا الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال نعم إن كان الإمام أسفل منهم. قلت فإن بينهن بينه حائطا أو طريقا، قال لا بأس. بيان كيف هذا يعني مؤيد للمقال السابق، لأنه إذا كان هناك طريقا أو حائطا الطريق يزيد على الخطوة، فعلى ذلك معناه أنه يجوز أن يكون النساء مكان سجدتهن بعيدا عن مكان وضوئهن بعيد عن الإمام بأكثر من خطوة، ولكن مكان سجدتهن وراء نهر الماء أو حائط وأمامهم صفوف الرجال لا بأس به، ما معنى مقال الإمام عليه السلام. لا يقال أن هذا الحديث، وعلى إن كان السؤال هكذا سؤال كان هكذا وسلم عليه السلام أي سأل الإمام أي رجل يسأل يقول خلفه دار وفيها نساء، خلفه دار وفيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه خلف هذا الرجل؟ قال نعم، إن كان الإمام أسفل منه إلا يكون الإمام أعلى. ثم ضربت فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا، قال لا بأس. ممكن أن يقول أن الإمام عليه السلام قال لا بأس مع طريق أي طريق، إطلاق الطريق يشمل الطريق الواسع جدا، ولكن هذا لا يدل على ذلك، ليس له هذا الإطلاق، لأن الإمام كان بسبب بيان أن وجود طريق ليس قاطعا ولا يضر صلاة الجماعة، وخصوصا قالت حائطا أو طريقا، فالطريق كان طريقا متلاصما مع الحائط، يقال مع الحائط. إن قلت إلا وإنما كان طريق، الطريق يشمل هذا الشارع الذي يكون 60 مترا، فيصلي الإمام في الجانب والنساء بعد 60 مترا في الرصيف الثاني. أو لا يدل عليه، إن دل على ذلك الروايات التي أمرت بأن لا يتخطى، لا يقول بما لا يتخطى، يخصص لهذا الإطلاق أو يغير هذا الإطلاق. فعلى ذلك المراد أن الإمام عندما يقول وجود الطريق وراءهم يجوز، معناه ما يجوز أن يكون الفاس بين صفين، مقام صف وراء مع الصف الأول أكثر مما يتخطى، فالميزان في عدم التخطي مكان السجدة الصف اللاحق مع موقف الصف السابق. ويأتي كذلك هذا موثق عمار، ويأتي كذلك مؤيدا آخر لهذا الأمر وهو سهية عبد الله بن سلام. الأمي عبد الله السلام قال أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربط أنس، في نسخة مربط أنس، وأكثر ما يكون مربط فرس. هو الإمام يقول أقل ما يكون بينك وبين القبلة، قبل المراد من القبلة يعني الإمام أو الصف الأمامي، ولا القبلة إذا أراده كعبة هذا بعيد كثير. فالمراد من القبلة عبارة عن المكان الذي وقف الإمام أو الصف الأمامي. فإذا كان هو يقول أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربط أنس، هذا الأقل يمكن أن يتخطى لأن مربط أنس تقريبا بمقدار متر. ثم يقول أكثر ما يكون مربط فرس، فرس إذا جلس على الأرض طوله عنده مترين، فعلى ذلك ليس لما يتخطى أكثر مما يتخطى، فمعناه أنه يجوز أن يكون مكان الوضوء في الصف اللاحق مع الصف القادم يجوز أن يكون مترين، طبعا مكان السجدة معه يكون نفس أو أقل من نفس حتى يمكن يتخطى. فالميزان في عدم التخطي ليس من بين الموقفين، بل الميزان في عدم التخطي بين محل السجدة ومحل وقوف الصف الأمامي أو الإمام. فبهذا طبعا يصير الآن أنه يجوز أن يكون المأموم متأخرا للإمام، ولكن إذا كان بمقدار لا يتخطى من مقام السجدة إلى مقام وقوف الصف الأمامي هذا لا يجوز. فعلى ذلك المقدار البعد يجوز البعد بين المصلين في الصفوف إذا لم يتجاوز مكان السجدة اللاحق مع مكان الوقوف الباطل أكثر من الخطوة، إذا صار خطوة لا يجوز، ما زاد من الخطوة لا يجوز. هذا بالنسبة إلى الشرط السابق. الشرط الثالث، هناك مسألة أخرى، الشرط الرابع يذكره السيد رضوان الله عليه، قال أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته، أن المأموم لابد أن يكون إما مؤخرا عن الإمام وإما موازيا للإمام، ولكن يكون مقدم على الإمام لا يجوز. طبعا هو في صف أمير المؤمنين عليه السلام، في سنة أمير المؤمنين عليه السلام بمعنى قبل ماء من اليمين والناس يقفون هكذا جنبا بجنب، تقريبا كل شخص بالمتوسط تقريبا 10 سم أو 5 سم مقدم على من جنبه، بحيث يكون آخر الصف خصوصا قسم النساء تقريبا 4 أمتار أو 5 أمتار مقدم على الإمام، ولكن تقريبا تدريجيا بما أنه كل واحد يقف هكذا وهذا الذي يقف بجنبه معناه هذا المتأخر له حتى يكون يصابون على الجدار جدار الصح. القبلة تبقى في إعجاج والجدار مستوي، إذا جعلوا استواء الصفوف على الجدار معناه الذي يكون يلين الإمام لابد أن يتقدم شيئا فشيئا حتى آخر الصف. تقريبا يمكن قسم النساء ما يكون ما يقرب 5 أمتار مقدم على الإمام. هذا طبعا غير الشبه، وأنا ذكرت هذا الشبه ما متولي السابق السيد إذا في بعض الأمر لم ما فهم هذا الأمر بعد ما وضحت له مرة ثانية عرف وغير مكان الإمام جنب الباب، ولكن مع ذلك هذا ليس علاج. أنا قلت علاجه النهائي أن تجد الإمام في جانب اليمين باسم النساء يقف، وبعد ذلك كل الناس من وراء الإمام ما أحد يتقدم على الإمام. ولكن طرحت هذا ما سمعت السيسي الثاني مرتين، وفي بعض الأم أشكل بعض مرة أخرى شرحت له قال هذا يتسامح فيه بما أنه ليس الذي في جنبه متقدم 4 أمتار، هذا بعد طويل يصير هكذا وهو شبه قال إنما كانوا يسلمون في الصحراء عادة عندما يقف الإمام والناس وراءه والصفوف يصير طويلة جانبين أحيانا يتقدمون، ولكن عرفا هذا يسوء أنه وراء الإمام لا يسوء أنه أمام الإمام. إذا كان قريب من إمام يتقدم على الإمام هذا يسوء عليه أنه مقدم عرفا، ولكن إذا كان بشكل تدريجي يتقدم آخر الصفوف على الإمام هذا لا يضر ويتسامح بهذا المقدار. وعلى كل حال فعلا لا يجب أن يكون المأموم مقدما على الإمام، نعم أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، فمن تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته، لا طابع أن يكون مقدما من أول الأمر أو صلى بينما كان لم يكن مقدما ثم تقدم هذا مبطل الصلاة بطلت صلاته إن بقي على نية الائتمام، قد يكون ظن الانفراد فيتقدم لا بأس به، ولكن إذا بقي على نية الائتمام ومع ذلك يتقدم يبطل صلاته وطبعا جماعته. والأحوط تأخره عنه، ليس فقط لا يتقدم بل الأحوط تقدمه عن الإمام تأخره عن الإمام، وإن كان الأقوى جواز المصاباة. ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المصاباة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، الذي يقف عند الإمام إذا كان طويل القامة والإمام قصير القامة في الموقف متساويان، أو أحيانا يكون شيئا متأخر المأموم، ولكن عند السجدة مكان السجدة المأموم مقدم على الإمام، هل هذا يضر أو لا؟ السيد لا يضر، ميزان هو موقف الإمام لا مكان السجدة. نعم، وإن كان لا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو مصاباته معه يعني مع المأموم بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده مثل إقامته ونحوه، هذا ما بأس إما أطول إقامة إما هو يجعل المكان السجدة بالركبتين أكثر فصلا أحيانا ما بأس. وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال، ولكن الاحتياط مستحب أن لا يتقدم الإمام حتى من ناحية الرأس، لا يكون رأسه مقدم على رأس الإمام في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس والمدار على السقف العرفي، هذا التقدم والتأخر على السقف العرفي قد يكون مقدار قليل مقدم، هذا لا يعتبر أنه مقدم. على هذه المسألة وقعت تعليقات، وطبعا كل تعليقات في جهة واحدة. من التعليقات عندما قال السيد رضوان الله عليه أو فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بغي على نية الإئتمام. أن المرهون قاضي العراقي قال بطلان الصلاة بالإخلال بمثل هذه الأمور تغنى باعتقاد صحة الجماعة مع التنظر بل منع على ما تنابده في بعض الفروع السابقة. وقد ذكروا هذا الأمر بأنه إذا لم يكن ملتفدا بأن هذا ممكن للصلاة يعني لا يجوز هذا التقدم، جماعته باطلة ولكن الصلاة تبطل لا دليل على ذلك، لا يدل على ذلك. كذلك سيد حكيم رضوان الله عليه المهجن حكيم قال إذا كان فيها ما يوجب بطلان صلاة المنفرد، يعني ينقلب الصلاة إلى منفرد إذا جاء بما هو مبطل للمنفرد صلاة باطلة. وكذلك إمام خميني يقول جماعة دون فرادى، يعني البطلان بطلان الجماعة لا بطلان صلاة فرادى، إلا مع زيادة ركن أو ترك القراءة عمدا. وكذلك أسير خلسان الله يقول في إطلاقه تأمل فإنه إذا أتى بما هو وظيفة المنفرد فلا دليل على البطلان على بطلان الصلاة، يعني كلهم يرون أن الجماعة باطل ولكن صلاته إنما يبطل إذا كان هو أحل بشيء في الصلاة المنفرد. كذلك أسير خوي يقول هذا إذا أحل بوظيفة المنفرد وإلا بطل جماعته. كذلك هو يقول بل إن لم يعمل بوظيفة المنفرد أتوقع البيضاني وإلا فلا تضره النية. والشيخ آل ياسين شيخ محمد يا آل ياسين رضوان الله عليه يقول وما أحل بوظيفة المنفرد، وأبو الهادي الشيرازي كذلك يقول ما أحل بوظيفة المنفرد أو شرع في صلاته أو شرع في صلاته شرع في صلاته، يعني عندما تقدم على الإمام إذا أخل بوظيفة المنفرد صلاة باطلة وإذا لم يخل صلاة سهية وجماعة باطلة، إلا إذا شرع يعني هو يدري أنه لا يجوز مع ذلك أراد أن يكون هذا السهل الجماعة مقدم على الإمام، هذا الشيء في العمل. وكذلك كاشف القطاع يقول إن أخل بوظيفة المنفرد كترك قراءة أو زيادة ركن للمتابعة ونحوه وإلا فنية الاهتمام بحثها غير مبتلة على الأصح، يعني ليس يرغب فرادى طبعا من دون إرادته. هناك كذلك لسيد أبو الحسن إصفهان والسيد حكيم الحائي كذلك وأن لا يقصى كان الإحتياط للذكر هو أن لا يتقدم في رأسه وفي عدد السجود، هذا الذي لا يقصى، كما أن الشيخ آل ياسين هو لا يترك بل يكفي فيه أقل مسمى عرفا بل الأهمة مراعاة في سائر الأحوال أيضا، يعني في سائر الأحوال كذلك في السجدة كذلك لا يكون رأسه مقدم على رأس الإمام. وشيخ إبان خلوك لا يترك تأخره يسيرا خصوصا في غير الواحد من الرجال الشيخ بن طيباني فيه تأمل فلا يترك في الزبادي، وسيخه إن كان هذا إن كان المأمون واحدا كما سيأتي. السيد خوي رضوان الله عليه كان يرى هذا الذي بعد أن كان المأمون واحدا يجب أن يقوم في مصاب للإمام، إمام خميني كان يحتاج ولو شيء أما حتى يكون فرقا بين الإمام المأمون، ولكن السيد خوي لا يرى ذلك، ولكن السيد خوي كان يرى الاحتياط بوجوب رعاية هذا الأمر إذا كان واحد يقف عن يمين الإمام، إذا كان امرأة يقف عن يمين الإمام ورأسها مصاب لمنكب ركبة الإمام أحسن، وإذا كان رجل وامرأة رجل مصاب للمرأة ركبة، إذا كان اثنين وراءه هذا يراه الواجب يعني احتاج وجوده. نعم، فعلى ذلك هذه الحواشي على هذه المسألة، وإن شاء الله غدا إن بعينا على غير الحياة إن شاء الله نتابع معه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.